بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد، وهو الطنافس الكوفي، قال: وأبو المنذر، وأبو المنذر يقول الشيخ الظاهر أنه إسماعيل بن عمر أو محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وكلاهما من شيخ الإمام أحمد، لكن يقول الشيخ الذي يظهر أنه إسماعيل بن عمر، لأن الإمام أحمد كان يجله فيكنيه. قال: حدثنا يوسف بن صهيب، قال أبو المنذر في حديثه: قال حدثني حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال: لقد كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى إليهما آخر، ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال: هذا حديث صحيح، والحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار. فهذا الحديث قد جاء عن جماعة من الصحابة، عن ابن عباس وعن أبي بن كعب، وأنه كان فيما يقرأ في القرآن من القرآن في سورة الأحزاب. ولهذا قال بعض أهل العلم أن القرآن الذي كان يقرأ به أبي فيه زيادات في سورة الأحزاب وفي غيره، وهذه أيضا كذلك في سورة البينة، وهذا قال بعض أهل العلم أن أبي إما أنه ما كان يعلم النسخ، أو أنه يبقيها على، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها فلهذا أبقاها في مصحفه ولم يخرجها، وإلا قد محاها النبي عليه الصلاة والسلام من المصاحف التي كان يكتبها عليه الصلاة والسلام، فلهذا لم يكتبها أبو بكر ولا عثمان، لأنهم علموا أنها قد نسخت. ولهذا قال زيد: لقد كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ لفظها وبقي الحكم، وإن كان هذا ليس حكما لكنه إخبار عن طمع ابن آدم وشراهته وحرصه على الدنيا، حتى أنه لو أعطي واديان من ذهب أو فضة، أعطي واديا من ذهب وأعطي واديا من فضة، فإنه لتمنى أن يكون له آخر، لأن الإنسان غالبا ما يقنع إلا من رحمه الله عز وجل. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين حرص المرء وطمعه أنه مثل الذئب الجائع، بل ذئبان جائعان أرسل على حظيرة فيها أغنام، فإنهما لا شك أنهما يفسدان أشد الإفساد، فكيف معنى أقصد أن الذئب إذا أرسل وهو شبع، أنا بطنه شبع، إذا أرسل الحظيرة لا شك أنه لا يتركها ويفسد فيها، فكيف إذا كان ذئب جائع، بل ذئبان جائعان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فبين النبي عليه الصلاة ومثل نفس الإنسان الطماعة كهذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء وغيره: ما ذئبان جائعان أرسلا إلى حظيرة غنم بأفسد من حرص الرجل، بأفسد من المرء أو بحرص من حرص الرجل على دينه بشرفه وحرصه أو طمعه، معنى على شرفه وجاهه، معنى يحرص على أن يضيع دينه لكنه يتحصل على الدنيا ويتحصل على الجاه والشرف ويتحصل على الرئاسة ويتحصل على غيرها من هذه الأمور التي تكون في من زينة الدنيا ومن عرضها. فلهذا فهو يطمع كلما ارتقى مثلا في مسؤولية طمعا يكون أكثر منها لأجل أن يتحصل أكثر، وكذلك أيضا في تجارته كلما أعطي كثيرا من الفائدة أراد فائدة أكبر منها وأكثر، وهكذا لا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب أي إذا مات، فتذهب هذه النفس الطماعة والنفس التي تقوده إلى الشر وتقوده إلى الحرص على الدنيا. فقال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب. ثم قال: ويتوب الله على من تاب. وهذا من رحمة الله جل وعلا أن فتح التوبة في كل عمل، ولو كان هذا العمل من أعظم الإجرام، يفتح الله عز وجل عباده التوبة. ومعلوم أن التوبة فتح لها بابا عظيما إلى أن تطلع الشمس من مغربها، كما جاء في حديث أبي موسى في صحيح مسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا أمر عظيم. يقول الله عز وجل أيضا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مهما كانت هذه الذنوب فإذا تاب العبد إلى الله تاب الله عز وجل عليه. جاء عن ابن عباس في البخاري ومسلم أن قوما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فقالوا: يا رسول الله ما هل لنا من توبة؟ أنا قتلوا وأكثروا في القتل وزنوا فأكثروا. فأنزل الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وأنزل الله سبحانه وتعالى أيضا الآية الثانية التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى آخر الآية. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ليبين لهم أن لهم توبة، فما دام المشرك يتوب الله عز وجل عليه فمن باب أولى غيره. فرعون الذي تكبر وأيضا تجبر فتح الله عز وجل له التوبة لعله يتذكر أو يخشى. أيضا كذلك الذي ذلك الملك الذي أحرق أهل الإسلام أيضا جعل الله عز وجل له توبة إن تاب. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وكم ممن آذى أهل الإسلام وآذى المسلمين ثم تاب بعد ذلك وصار من أهل الإسلام ممن يدافع عن الدين وحسنت توبته. فلهذا ربنا جل وعلا رحيم، يتوب الله عز وجل على من تاب، فيذهب هذا الشره ويذهب هذا الطمع التوبة إلى الله، وإلا سيكون هذا الرجل محل فساد هذه الشره وهذه ايضا وهذا الطمع والحرص وهذه الاماني الكاذبه التي يمشي خلفها. وهو كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لما خط خطا وجعل نقطه قال هذا ابن ادم، ثم خط خطا طويلا وقال هذا امله، وخط خطا عريضا او مربعا يخرج منه هذا الخط الطويل، وخط بجانب الخط المربع خطوطا صغيره فقال هذا الانسان وهذا امله وهذا اجله. وهذه الاعراب كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود قال وهذه الاعراض ان سلم من عرض نهشه عرض اخر. انا هكذا، وهو ذاهب الى هذا الخط الطويل الذي هو امله، يمشي في هذا الامل حتى تتناهشه هذه الاعراض، واما ان يموت فلم يخرج من هذا الامل الطويل الذي كان يتبناه. فلهذا ايضا جاء عند احمد وابي داود من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل نقطة قال هذا ابن ادم، وجعل نقطة بعيدة قال هذا امله، وجعل نقطة قريبة قال وهذا اجله. فجعل الاجل قريب والامل بعيد، فاذا اتبع ابن ادم هذا الامل فانه ياتيه الموت ويبغته دون أن يحقق ما كان في أمنياته. فلهذا فالمسلم ينبغي عليه أن يوطن نفسه على شرع الله جل وعلا، ويوطن نفسه على القناعة، وإلا الطمع قتله والحرص قتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، وقنعه الله بما تأخرجه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو، وهو أيضا عند أحمد وأبي داود عن أبي هريرة. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.